الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثير الظاهر الباطن. بتوفيق الله وإحسان وكرم وجود أننا ما زلنا في قراءة الأستاذ أعلام السنة المنشورة لحافظ حكمي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، ونحن في ليلة الجمعة ليلة 30 من محرم لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 14 من الشهر 12 لعام 12 و200. ما زلنا في ما يتعلق بالإيمان باليوم اليوم الآخر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال، هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الجواب: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وذكر أماراتها، وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية السابقة.
لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، حتى الملك الذي ينفخ في الصور لإعلان قيام الساعة، الملك الذي ينفخ في الصور هو لا يعلم متى. وحتى جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلمان متى تقوم الساعة. فجبريل أفضل رسول الله من الملائكة سأل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسول الله من البشر: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم الساعة، يعني علم علمك عن الساعة السواء. فهي في خمس، أي من ضمن خمسة أمور لا يعلمها الله عز وجل. ثم تلقى الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا كان جبريل عليه السلام لا يعلم متى الساعة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، فكيف يجرؤ أحد ويحدد الساعة متى ستكون؟ كما ظهر قبل فترة ليست بطويلة من الزمن من قال أنها ستقوم بالتاريخ الفلاني، وعمل فيها يعني حسابات معينة ثم قال هي ستقوم بالتاريخ الفلاني. هذا كله باطل، وأعجب المسلم كيف يصدق هذا القائل مع وجود هذه الأدلة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الساعة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: يسألك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت بذكراها إلى ربك منتهاها، إن الله سبحانه وتعالى منتهاها. ويقول الله عز وجل: يسألك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. هذا نص صريح بأن العلم عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟
الأمارات جمع أمارة وهي علامة، وتسمى أيضا إيش؟ أشراط الساعة، أشراط الساعة وعلامات الساعة وأمارات الساعة، وهي تلك الحوادث التي تكون بين يدي الساعة قبيل قيام الساعة، والفترات طويلة، لكن عند الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولذلك العلماء قسموا إلى أمارات صغرى وكبرى. الصغرى انقضت وظهرت لم يبق بها ربما إلا اليسير، والكبرى تكون قبيل الساعة ثم تتوالى سريعا حتى تقوم الساعة. بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة، شقاق القمر من علامة الساعة، وهذه مضت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت وأنا الساعة كهاتين، وأشار بين إيش؟ السبابة والوسطى، إشارة إلى قرب قيام الساعة من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال النبي عليه الصلاة والسلام: منذ أن توفاه الله الآن مضى كم 14 قرن وما قامت الساعة، وقال بحساب نحن قريب، لكن بحساب الله كما قادر، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وهذا يعني معلوم حتى في المخلوقات، المسافة الفلانية قد تكون الشخص عند الشخص الفلاني يسيرة، عند الشخص الفلاني بعيدة، صح؟ الثقل الفلاني الشيء هذا يعتبر ثقيل عند إنسان ضعيف، إنسان قوي يعتبر خفيف. فالميزان يختلف من شخص إلى آخر في المخلوقين، فكيف الميزان بين الخالق والمخلوق؟ فالله عز وجل يراه عند الله قريب، قريب جدا، والبشر يرون هذا بعيد، فقال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. حتى لو كان بالنسبة لنا يوم القيامة بعيد، إذا مات الإنسان قامت قيامته، والموت كما تعلم قريب جدا، الإنسان معرض للموت في أي لحظة بسبب ومن غير سبب، ممكن يقف قلبه وكما قال سكتة قلبية فيموت بلحظة. فالموت قريب جدا من الإنسان، أقرب مما يتصور كثير من الناس، لكن رب العالمين شاء أن يجعل الإنسان يعني ينسى، عنده قدرة على الأمل وأنه يعيش، لأن لو استحضر في كل لحظة نفسه يموت، ممكن اللحظة يموت، ممكن ما يأخذ من هذا المكان لأنه ميت لفسدت حياته. ولذلك بعض الناس يصاب بمرض نفسي يتوقع أنه سيموت فيبالغ في تذكر الموت فتفسد حياته، تجد لا يأكل لا يشرب لا يتزوج لا يفعل، قال بموت ها الله اليوم بكرة غدا سأموت، فيكون هذا يعني يخرج من معنى كونه يتذكر الموت ويكثر من ذكري حتى يستقيم على أمر الله إلى درجة الوسواس فتفسد حياته وتتعكر نفسيته. فسائر الناس عندهم أمل، حتى النادم يكبر ويكبر معه الأمل أنه إيش سيعيش أكثر مما يتوقع حتى تستقيم حياته. فمن مات قامت قيامته، وإن تكون القيامة بالنسبة لنا من أعمار بعيدة حتى تقوم الساعة لحد لا ما خرجت علاماتها، ها؟ لكن في الحقيقة أن موت الإنسان بموته تقوم قيامته، صلى الله عليه وسلم. صلى الله يحسن لنا ولكم الخاتمة.
سؤال: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ الجواب: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله
بعض آيات ربك المقصود بها كما فسرت في السنة هذه الآية لطلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن كل من على الأرض، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرها. لا بد يكون واحد مؤمن قبل طلوع الشمس من مغربها، وإلا لا ينفعه إيمانه. نعم.
وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
نعم. خروج الدابة تكلم الناس، أو أنها تسمهم، تضع فيهم إيش علامات. نعم.
وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق.
خروج يأجوج ومأجوج وهم قبيلتان من البشر من بني آدم يملؤون الأرض، أعدادهم يعني هائلة جدا، حتى يمرون ببحيرة يشربونها كلها فيفسدون في الأرض. هؤلاء أيضا يخرجون آخر زمان قبيل الساعة. نعم.
وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.
خروج إيش؟ ظهور دخان أيضا من السماء، وهذا قد مضى، غشي الناس دخان. نعم. كمل.
وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
هذه الزلزلة تأتي قبل الساعة، قبيل الساعة تأتي زلزلة أيضا، فتذهل كل مرضعات عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس السكارى وما هم بسكارى. جاء في التفسير على الراجح أن هذا قبيل القيامة. نعم.
سؤال: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ الجواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث الخسوف وغيرها.
طيب أقرأ الحواشي لحديث هذه قلنا السبيل. نعم. إيش قال؟
أحاديث طلوع الشمس من مغربها صحيحة، ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أحاديث الدابة، منها ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليها ونحن نتذاكر، قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ويجوج وماجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، وزيادة: وريح تلقي الناس في البحر، والعاشرة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. صحيح مسلم.
هذه النار التي خرجت في الحجاز في المدينة، أطراف المدينة، وهذه مرت حتى ذكر ابن كثير في الزمان، وكان يكتبون في بصرة الشام، يكتبون على إيش؟ على ضوء هذه النار في الليل من المدينة يكتبون، والآن في أرض سوداء منتخاب المدينة طريق إلى توجه إلى خط الرياض تجدها على اليمين أرض سوداء كبيرة، قال: هذه النار التي خرجت فيه يمكن في بعض الطول مضت. طيب كم
أحاديث نزول عيسى عليه السلام، منها حديث حذيفة السابق، ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها.
نعم. كمل.
خروج يأجوج ومأجوج سبق دليله من حديث حذيفة، وقد أخرج حديثا آخر البخاري ومسلم ولفظ البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رب يأجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. صحيح البخاري، كتاب الفتن.
لأن الصالحون يختلف عن المصلحين، والله لا يهلك القرى وأهلها مصلحون، أما ممكن إيش أن تهلك القرى وأهلها صالحون. فالاستغفار والصلاح والاستقامة يؤمن العباد والبلاد الأمن، ولكن إذا كثر الخبث ولو كان هناك صالحون فممكن إيش أن يهلك الناس والعياذ بالله. سألني سؤال واحد مرة قال: لما قال الله سلم: ويل العرب من شر قد اقترب، فلم يقل ويل للناس، معنى العرب؟ فقلت: لا أعرف الجواب، لكن لعل الله يسر لنا الجواب وأسأل عنه ولا أبحث عنه، ونسيت الآن تذكرت، إن شاء الله تجتهدون شوفونا إذا في شيء حد تكلم العلم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويل للناس، قال ويل العرب، لما خص العرب؟ ابحثونا. طيب، والذي يأتي بالجواب نقول له: جزاك الله خيرا. طيب،
أحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، منها حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم بطوله وفي آخره: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شراب الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة.
هذا قبيل القيامة، يرسل الله ريحا فتقبض أرواح كل مؤمن، ويبقى على الكفار وتقوم عليهم الساعة، الساعة تقوم على شرار الناس. نعم.
ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن أليم من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. صحيح مسلم كتاب الإيمان.
نعم.
أحاديث النار التي تظهر سبق منها حديث حذيفة عن أسيد بن مسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجة وأحمد، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. رواه البخاري كتاب الفتن، ورواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة. أحاديث الموت منها قصة موسى عليه السلام في صحيح مسلم كتاب الفضائل.
حديث الخسوف،
أحاديث الخسوف سبق منها حديث حذيفة بن أسيد.
نعم. ثالث خسوف. نعم. خسف في المشرق، خسف في المغرب، خسف في الجزيرة. طيب أستمر.
سؤال: ما دليل الإيمان بالموت؟ الجواب: قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وغير ذلك من الآيات. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك لأجله لم ينقص منه شيء. قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
الموت حق لا ينكر أحد إلا على سبيل المكابرة. من ذا الذي يقول إيش لا موت؟ الكل يموت. نعم. في عبارة عند بعض الناس عندما يحضر الناس عندهم حالة وفاة وكذا ويطمنهم مش عارف ايش الله يجمعكم معهم الجنة كذا وما يموت الا الطيب. شو ما يموت كيف؟ في حد لا طيب ولا خبيث ما يرضح، الكل يموت. هو يقول الله ما ياخذ الا الطيب. كيف؟ حتى الكفار حتى الفجار حتى يمكن واحد يقول الله ما ياخذ الطيب، واحد يخاف انه يصير طيب يقول خاف الله ياخذني. عبارات كيف تتداول بين الناس ما تدري. كيف الله ما ياخذ الطيب؟ قد أخذ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم قال إنك ميت وإنهم ميتون، توفاه الله. والكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم توفاهم الله. قل يتوفاكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكرم، يتوفاكم يعني جميعا. وقال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. خلاص لما يأتي أجل هذا المسمى يأتيك الموت. الموت لا مفر منه أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى سؤال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها.
فتنة القبر غير عذاب القبر، فتنة الاختبار. فالقبر فيه فتنة وفيه عذاب وفيه نعيم. إذا قال ما هذه فتنة القبر ونعيمه أو عذابه؟ إذا القبر فيه فتنة وفيه نعيم بالنسبة للإنسان أو عذاب. وأيضا من الجمل المنتشر عند الناس إذا مكان يعني ضيق تعتت فقال لا ما بضايق عليك، لا ضيق في القبر. هل القبر فقط ضيق ولا القبر سعة وضيق؟
سعة وضيق.
يوسع الله على من يشاء، الله يوسع علينا على الوالدين. المسلمين وإياكم، ويضيق على الكافر قبره حتى تختلف إيش أضلاعه، فلا يقع إيش ضيق القبر، وإنما القبر فيه ضيق على ناس وفيه سعة على ناس الله يوسع عليه. وأما الفتنة الاختبار، وهو يقال إيش من ربك وما دينك ومن نبيك، هذا الفتنة يفتن الإنسان في قبر. نعم.
ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ الجواب، قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق لآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غلوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
طيب، النار يعرضون عليها غلوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب، إذا يوم الساعة يدخلون أشد العذاب، إذا متى إذا يعرض عن النار غدون وعشية؟ هذا دليل على إيش؟ على الحياة البرزخية. تسمى الحياة البرزخية لأن الحياة هي فاصلة بين الدنيا وإلى الآخرة. ويقال عن حياة القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، من باب التغليب، لأن أكثر ناس يقبرون، وإلا هذا جاري للإنسان حتى لو لم يقبر، كما لو حنط أو احترق وصار مادا أو أكلته السباع وأكلته الأسماك، أيضا يجري عليه ماذا؟ فتنة وعذاب أو نعيم. واضح؟ إذا يسمى قبر عذاب قبر وفتنة قبر ونعيم قبر من باب التغليب، وليس معنى هذا أن من لم يقبر لا يفتن ولا يعذب ولا ينعم، كلا، ولذلك يسمى أيضا الحياة البرزخية. هؤلاء آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، دليل على أنهم يعذبون في قبورهم، لأن يوم القيامة إذا قامت الساعة يدخلون أشد العذاب، إذن هم الآن يعذبون، إذن ليس يعني ثم مكان يعذبون فيه إلا أن يقال أن يعذبون في قبورهم في الحياة البرزخية. قد يقول قائل: فتحنا قبورا فلم نجد لا نعيما ولا عذابا ولا ضيقا ولا سعة، على ما هو حتى لو وضعنا قبر صبة فلا يتحرك يتوسع ولا يتوسع، حتى لو كان حديد، حتى لو كان حجر جبلي. فالجواب بأن أمور القبر من أمور الغيبية لا المشاهدة، لم يقل لك أحد لو فتحت قبر ستجد نعيما أو تجد عذابا أو سيتوسع ويتضيق، وإنما هذا من أمور غيبية، فهو يتسع ويضيق وفيه عذاب وفيه نعيم، ولا يقاس على أمور الدنيا، بل هذا من الغيب. ولذلك الإنسان ممكن ينام فيرى في منامه أنه قد أنه جالس في مكان متسع، وينام أخوه أو صاحبه بجانبه فيرى أنه إيش قد ضاقت على الحجرة ينام فيها، فإذا استيقظ هذا وهذا وإلى الحجرة على ما هي عليه، لا اتسع ولا ضاقت، ومع ذلك لما يقضوه الذي اتسع عليه المكان قال: ما يقضتني، والله كنت مبسوط شايف شيء حلو، صح؟ ليتك ما أوقفتني. وذاك الذي أوقظه وكان في مكان ضيق قال: الحمد لله أنك أيقظتني، كأني كنت مقنوق وكنت أعذب وكنت أضرب وضاق علي المكان، وهذا لا اتسع عليه ولا هذا ضاق عليه، مع ذلك هذا تنعم في منامي وهذا تعذب في منامي. والله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام. فهذه وفاة وهذه وفاة، وهذا يتنعم فيه الإنسان أو يتعذب، وهذا أيضا النوم ممكن يتعذب به وممكن يتنعم. الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتيها الموت. فهذا أمر يعني من أمور الغيبية ولا ينكرها إلا إيش إلا من لا يؤمن بالكتاب والسنة كالمعتزلة وأمثالهم، فإنهم ينكروا عذاب القبر والنعيم. نعم.
وقال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، هذا واضح، وفي الآخرة يعني في القبر، حيث يسأل من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعثه وعيه فيكم. نعم.
وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى:
لا يصدق عليه إلا أن يكونوا فيه في الحياة البرزخية. ولو ترى إذ الظالم في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب. إذن في غمرات الموت يعني في إيش؟ حياة البرزخية. نعم.
وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وغير ذلك من الآيات.
سنعذبهم مرتين يعني في البرزخ، لأنه قال جل ثم يردون إلى عذاب، ثم يردون يعني في العذاب قبله وهو عذاب البرزخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاهم ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد من الله ورسوله. فيقول له فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار.
يعني عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد كما يعبد من النصارى عيسى مريم نبيهم عيسى مريم، ورسول لا يكذب بل يوقر ويحترم لا كما يفعل اليهود بأنبيائهم يقتلونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع نفسه كما جمع الله له بين العبودية والرسالة. كمل.
فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا.
أما مقعده من الجنة يراه ويأتيه يعني من ريحها وطعامها وشرابها ونعيمها، وأما مقعده من النار فحتى يعرف نعمة الله عليه إذا أنجاه الله من النار يقول الحمد لله هذا مقعده من النار لو عصيته، فيفرح الإنسان أنه إيش قد نجا من هذا العذاب. والكافر بالعكس يفتح له باب ويرى مقعده من الجنة فيتحسر أنه لو أطاع الله لبلغ هذا النار، ويأتيه من عذاب النار يفتح له باب إلى النار ويأتيه من عذابه وسمومه. أما المؤمن فلما يرى من كرامة يقول اللهم أقم الساعة وهو في قبر، وأما الكافر فلما يرى من العذاب هو في عذاب، فكيف عاد إذا وصل إلى جهنم والعياذ بالله؟ يقول اللهم لا تقم الساعة. صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يديه من غير الثقلين.
في حديث أنه يقول: ها ها لا أدري، من ربك؟ ها ها لا أدري، ما دينك؟ ها ها لا أدري، من نبيك؟ ها لا أدري. يقول الشيخ ثمين رحمة الله عليه يقول: قوله ها ها لا أدري دليل أنه كان يدري، يعني عنده طرف علم، لكن هنا في هذا الموضع لم يثبته والعياذ بالله، وهذا أبلغ في الحسرة ولا لا؟ كون أصلا إنسان لا يعرف معلومة لا يتحسر فيما لو احتاج إليه، بقدر ما يتحسر ما كان يعرف المعلومة، لكن الآن أن الحاجة إليها ضاعف كما لو كان يبحث عن رقم هاتف ولا عنوان ولا كذا، وكان عنده محتفظ فيه ودائما يرى أمامه، المرة لما أراده يبحث 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 ما راح، دائما يشوفه، الآن الحاجة إيش الحاجة إليه ما وجده فيتحسر، بخلاف أصلا اللي ما عنده العنوان أو ما عنده الرقم، حتى لو قال ليت كان عندي الرقم ولا كان عندي كان وصلت، لكن اللي كان عنده ولما احتاج إليه ضاع منه، هذا الحسرة إيش الشد ولا لا؟ هو يقول ها ها لا أدري. ومما يؤكد هذا المعنى أيضا أن الجواب على هذا السؤال سهل جدا: من ربك؟ الله، ما دينك؟ الإسلام، من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى الأطفال يحسنونه، كيف هذا لا يدري؟ دليل على أنه كان يدري فقال ها ها لا أدري لسهولة الجواب. كما أن الأمر يدل على ماذا؟ على أن الأمر هذا تثبيت من الله، يثبت الله، يثبت الله مع سهولة الإجابة على هذه الأسئلة. إذا ما ثبتك الله لن تجيب، إذن هو تثبيت من الله سبحانه وتعالى. ونظير هذا لو كان إنسان في موضع ذعر، اندلاع حريق ولا انقلاب مركبة فيه ويتقلب، استطيع يقول له شو اسمه؟ يقول له سعد. يأتي هذا بلحظات، يمكن بعض الناس يصرخ ما أدري إيش يقول، ويمكن إذا نجاه الله وفاق إيش اللي حصل؟ قال ما أدري، حتى ينسى مقدمات الحال، فضلنا إيش يتذكر ماذا قال أثناء الحال، فكيف عاد إذا دخل في قبره ذاك المكان الذي لم يأتيه من قبل؟ ويأتيه منكر ونكير لم يره من قبل، حتى قيل ليس أحدهما اسمه منكر وآخر نكير، وإنما هذا صفة لهم لأنه لا يعرفه من قبل. لما كان الموحش بهذه الطريقة، إن لم يثبتك الله، إن لم ينور الله قبرك، إن لم يعني يمد الله عز وجلك بعون منه، ما يستطيع إنسان يجيب ولو كان في الأسئلة هذه الجواب عليها سهل في الدنيا. مما يثبت الجواب عليها استقامتك على هذه الأمور الثلاثة، ثلاثة أصول في الدنيا. إذا أنت مستقيم على توحيد الله، معرفة الله وتوحيده وعبادته لا شريك له خاص الدين له، تستطيع إذا قيل لك من ربك، هذا عامل لأن يثبتك الله وتغرب به الله. وإذا كنت متمسكا بأحكام الإسلام محترما إياها، متقنا إياها، متعلما إياها، متفقه فيها، تعرف دينك جيدا، فهذا من أسباب ثبات الله على العبد. إذا قيل له ما دينك؟ تقول دين الإسلام. وإذا كنت تشهد أن محمد رسول الله، تطيعه بما أمر، تنتهي عما نهى عنه وزجر، وتصدق بما أخبر، وتتبعه في كل عبادة من صغير وكبير، فهذا حري أن يثبتك الله ويكون سبب ثبات الله لك، فتقول نبي أو الذي بعثه هو محمد رسول الله. لكن ضيعت هذا وهذا وهذا، أو ضعف تضيع تمسكك بذلك، فهذا الذي يخشى عليه أن لا يفوت، نسأل الله العافية. نظير هذا الثبات على إيش أخوان؟ على المرور على الصراط. بقدر ما أنت تكون مستقيما على الصراط هو الإسلام، تكون مستقيما وثابتا وسريعا على الصراط اللي هو الطريق اللي يضرب على ظهرانين جهنم الذي يمر عليه الناس على حسب سرعتهم على حسب أعمالهم. المعتزلة منهم العباضية ينكرون الصراط هذا الذي إيش اللي يضرب على ظهرانين جهنم. لما يفسرون بالصراط عندنا الصراط المستقيم وأن هذا الصراط مستقيما، إذا ما في صراط يضرب على ظهرانين جهنم لأنه ثبت في السنة أصلا، ما ثبت في القرآن. وهم ينكرون الأحاد التي في العقيدة، وهؤلاء ما أدركوا بأن الصراط قد يطلق على أكثر من شيء، وهذا ليس ببعيد في دين الإسلام. اليهود والنصارى عندهم صراط ولا لا؟ ها؟ ولا لا؟ لأن الصراط معناه الطريق، والله يقول في كتابه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني ولا تهدنا إلى طريق المغضوب عليهم، يعني صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا في صراط لليهود وفي صراط للنصارى وفي صراط للمجوس، كل من له طريق، كل نعم على شاكله. فكون الصراط يطلق له عدة مواضع لا منافاة أن نفسر الصراط هنا بالصراط الذي ذكر هنا، هذا ليس بصحيح. فيقول المراد بالصراط اللي هو الإسلام، أما الصراط طريق جسر يضرب على ظهر جهنم يمر الناس عليه على حسب أعمالهم، ينكرون هذا، مع أن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه بقوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين يجثون. هذا المراد به على أحد القولين المرور على الصراط، فإن منكم إلا واردها يعني مارا عليها على الصراط، لأن الذي يسقط هذا من الصراط عليه كلاليب كأنه شوك السعدان تخطب الناس على حسب أعماله. فمنهم من ينجو ويمر عليه سريعا كالبر كالريح كأجود الجياد، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من هو مخدوش وناجن، ومنهم من هو مخدوش ومكردس في النار يقعون في النار والعياذ بالله. فهذا كله ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا منافاة بين كون في صراط اللي هو مضروب على جهنم وفي صراط معناه الطريق أو الإسلام أو الكتاب والسنة المذكور في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وفي قوله تعالى وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هؤلاء الذين يردون النار، القول في قول آخر أن وإن منكم إلا واردها يعني داخله، ليس إيش مجرد المرور على الصراط. وبعضهم رجح بأن المراد بها المرور، لأن الله يقول لا إيش يعني لا تمسهم النار، لا يذوقون حسيسة في البعد عن النار. فيقال أن ممكن تحلت القسم يدخل النار، لأن الله أقسم قال وإن منكم إلا واردها، يعني هل في قسم هنا إيش تقدره والله وإن منكم إلا واردها، حتى نقيل أن هذه أخوف آية، أخوف آية في كتاب الله، وإن منكم إلا واردها أخوف آية في كتاب الله، كما أن أرجو آية في كتاب الله يقول تعالى ها قل قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم وأخوف آية كتاب الله وإن منكم إلا واردوا يعني ما منكم من أحد والله ما منكم من أحد إلا هو وارد نسأل الله العافية أعوذ بالله منه. طيب كمل.
وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعد هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة.
واضح كمل.
وحديث القبرين وفيه إنهما ليعذبان.
مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان في المدينة وما يعذبان في الكبير. قال بلى ما هو كبير. أما حدوث فكان لا يستبري من بوله من الآخر فكان يمشي في المدينة. مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان. المراد صاحبي القبرين لا القبران. وهذا أسلوب عربي فصيح كما يتكلم الناس لما يتكلم يتكلم بكلام العربي. تقول قرأت هذا الحديث في البخاري يعني في كتاب البخاري. شو البخاري فيه شخص البخاري إنما في كتاب البخاري صح؟ ولا أحد يستنكر قولك قرأت الحديث في البخاري يعني تقصد في كتاب البخاري بدل نقول قرأت نقول قرأت يدل على أن إيش كتاب الكتاب الذي يقرأ. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان ليس المراد إيش ليس قصده القبرين وإنما قصده إيش من في القبرين بدل أن القبر لا يعذب جماعه غير مكلف اصلا وانما يعذب المكلف الانسان اللي في القبر وكونه يعذب عنها دليل على ماذا على ثبوت عذاب القبر. واشهر من هذا ايش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاز احدكم التشهد فليستعذ بالله من اربع ومنها واعوذ بك من عذاب القبر. فلو لم يكن القبر عذاب لما كان الاستعاذه بالله منه معنى فكون امرنا ان نستعيذ بالله منه معناه انه ايش حقيقي واقع. نعم.
وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها.
نعوذ بالله. نعم.
وحديث أسماء قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي قصة الكسوف وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر وكل هذه الأحاديث في الصحيح وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يعرفونها في شرحنا على السلم.
سلم له إيه كتاب سلم على القبول. طيب هاي كل حاجة تدل على حقيقة عذاب القبر. أسأل الله العافية. معتزلة ينكرون هذا كله لأنها حادث أحاد معناها حادث كثيرة قد تبلغ درجة التوافق المعنوي لكن مع ذلك ينكرونها ويحرم أنفسهم أحاديث أحاد لا تثبت عقيدة حتى الموضوع اللي بعده ينتهون. أسأل الله العافية. وهي حديث صحيح ثابتة قد تناقلها المسلمون أو منها البخاري ومسلم هم تلقت هذين كتابين بالقبول لكن المعتزلة ينكرون ذلك. طيب استمع.
قال رحمه الله تعالى سؤال ما دليل البعث من القبور؟ الجواب قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
نعم والله يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول الله قد علمنا ما تنقص الأرض منه أرض تنقص منه وعندنا كتاب حفيظ. فالناس يخرجون من الأجداث من القبور فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. نعم.
وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وقوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير إلى آخر السورة. وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
العرب كانوا ينكرون أن الله يبعث الأموات خلقا جديدا، قد ذكر الله عنه ذلك كثيرا في كتاب أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كثرة خاصة أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، فأنكروا ذلك. فلما كان إنكارهم يعني ظاهر ومتكرر ناس بعد يذكر الله أدلة كثيرة عقلية تدل على تناظر العقول وتناقش العقول على قدرة الله عز وجل أن يخرج الناس خلقا جديدا، من ذلك أنه لفت نظر بأنه هو الذي خلقهم أول مرة، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن ذلك لفت نظر إلى الأطوار التي يمر بها الإنسان، فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة الآية، ومن ذلك أنه خلق ما هو أكبر من الإنسان، خلق السماء والأرض أكبر من خلق الناس. والعرب يقول من كان على حمل القنطار قادرا فهو على حمل الألوقية أقدر، واحد يحمل ثقيل ما يقدر يحمل حمل ثقيل خفيف باب أولى. الذي خلق السماوات والأرض ما يخلق الإنسان، وهو الذي خلقه أول مرة أصلا، لكنه أخبر والخبر يدل على العلم، هو أخبر يدل على خبر منه، بل وأمر به أن يقسم على ذلك، زعم الذين كفروا لا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثوا، أمر به أن يقسم على ذلك، فهو خبر من الله ومن رسوله ومقسم عليه، فكيف لا يدل على أن الله سيبعث الناس. ومن ذلك أن الله لو لم يبعث الناس لتساوى المحسن والمسيء والمسلم والمجرم، وهذا ما تأباه حكمة الله عز وجل، بل تأباه حكمة أفراد الناس الحكماء، فكيف بالله عز وجل؟ فقال جل وعلا أفندع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لو الناس ما يبعثون الله يلزم من ذاك إيش؟ أن يتساوى المسلمون بالمجرمين. والله قال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فإذا ما في بعث سيستوون، فلا بد أن يبعث الله القاتل والمقتول، الظالم والمظلوم، المؤمن والكافر، المسلم والمجرم، وإلا حتى المحاكم الدنيا وشهودها وقوتها وحكوماتها ما تستطيع تنصف كل مظلوم، يبقى يوم عند الله عز وجل حتى ينصف الناس. وهكذا أن إنسان قتل نفسا لو أخذناه بها قتلناه، طيب لو أن إنسان قتل 100 نفس 1000 نفس في الوقت المعاصر هذا ممكن واحد يقتل عشرات الآلاف شخص واحد، طيب ثم قبض عليه ماذا نفعل به؟ نقتله ونقطع عربا عربا، طيب هو قتل عشرات الآلاف، لو قتلنا صارت إيش؟ روح مقابل روح كثيرة، لابد أن يبعثه الله عز وجل ويجازيه على إيش؟ ويختص منه لعشرات الآلاف أو للمئات أو العشرات. فأدلة كثيرة وكثيرة جدا تدل على ماذا؟ على أن الله سيبعث ناس خلقا جديدا. السبب كثرها الله عز وجل ونوعها، لأن هذه عقيدة كانت ثابتة عند المشركين ويكررها كثيرا، فينكرون الله يبعثهم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام الرميم، من على استفهام على سبيل الاستنكار، قال جل وعلا يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون، يعني هم تعجبوا كيف هذه العظام بالية يابسة فكيف تأخذ منها نفس من جديد رطبة، إنسان حي رطب الميت جاف العظام قد صارت رميما. فأخبرهم الله عز وجل بما هو يشكل أكثر على الناس، وهو أنه يخرج النار من إيش؟ من الشجر الأخضر، والنار جافة والشجر الأخضر رطب، فالذي يخرج الجاف من الرطب هو أقدر على أن يخرج ماذا من ماذا؟ ها الرطب من الجاف. بل ذكر الله الأرض الميتة وهي أعظم الإنسان، أرض وترى الأرض هامدة في آية خاشعة، أرض الميتة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت ورطب، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وقال جل وعلا وكذلك تخرجون، قال وكذلك النشور، فالذي يحيي الأرض بعد موتها يعني يحيي الإنسان بعد موته، هو الذي خلقها أول مرة، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثله؟ الجواب بلى، هو الخلاق العليم. الذي أشكل عليه ماذا؟ أن الإنسان إذا مات تحلل وصار ذرات وابتلعته الأرض، عاد كيف يرجع مرة أخرى؟ وهذا كيف يرجع مرة أخرى راجع إلى 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 علم العليم وقدرة القدير. فإذا الله عز وجل متصف بهذه الصفة عليم لا تخفى على خافية، الذرات هذه وإن تلعتها الأرض واختلطت ذرات الناس صاروا رمادا ولا صاروا فحما ولا صاروا ولا قطعوا ولا أكلوا ولا حنطوا ولا دفنوا في الأرض وإن ولا سقطوا في المحيطات، فرب العالمين جمع لنفسه بين هذه الصفتين العلم والقدرة، فقال الله قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، فقال جل وعلا بعد ذلك أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، فالله عز وجل خلاق وعليم وقادر. إذا ما الذي يعجزه؟ لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي بدأ خلق أول مرة أصلا، فهو قادر أن يبعث الناس خلقا جديدا، فلا بد والله الذي لا إله إلا هو أن يقع هذا وأن يأتي يوم يبعث الناس جميعا ويحاسبه الله تبارك وتعالى، ولولا الحساب لولا البعث لولا النشور لتساوى المحسن والمسيء، الظالم والمظلوم، القاتل والمقتول، المسلم والمجرم، وهذا ما تأباه ويش حكمة أفراد الناس، فكيف بالله عز يفوته ذلك؟ يخلق الناس عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يبعثهم ولا يحاسبهم، كلا، بل قال الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا لا بد من لقاء الله عز وجل. نعم.
وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا لإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدل، إذ كانت قبل هامدة، بذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيدي الطويل حيث قال صلى الله عليه وسلم ولعمر الإله كما يبع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى يخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم أي ما أمرك وما شأنك لما كان منه، يقول ربي أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال صلى الله عليه وسلم أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصوار من مصارعكم. الحديث وغيره كثير،
والحديث فيه أكل أدلة كثيرة من كتاب الله سنة الرسول عليه الأحياء الله الأموات ويعثهم خلقا جديدا ويحاسبهم. إن قال قائل جسد تمتع تقوم قيامة يعذب جسد آخر، وجسد حرم من متاع الحرام الشهوات وأمسك نفسه وينعم يوم القيامة جسد آخر، فالجواب أن الجسد الذي ينعم يوم القيامة والجسد الذي يعذب يوم القيامة هو امتداد هذا الجسد ليس غيره، وإنما تغير صورته، كما أنك كنت طفلا والآن صرت شابا، يعني مصير واحد ثاني ولا أنت أنك كبرت، فهو نفسه. وكذلك الشجرة الصغيرة قد يغرس الإنسان شجرة بيده وصير شجرة كبيرة، غرسة صغيرة صير شجرة كبيرة، قلنا غرست هذا بيدي كيف بيدك هذه بيد عملاق ها هو حقيقة هو لدى غرس كبيرة، لكن الغرس لما كانت صغيرة فكان لما صار كبيرة ما زالت هي شجرته وهي التي غرسها. فالإنسان الذي يعمل صالحا في الدنيا ينعم يوم القيامة وإن كان بصورة أخرى وشكل آخر، فإن طول أهل الجنة كم؟ 70 ذراعا الواحد في الجنة، لكن هو نفس الشخص، ما واحد في الشخص في الدنيا كافر يوم القيامة يعذب شخص آخر، أو إنسان مؤمن في الدنيا ينعم شخص آخر، هو الذي ينعم هو الذي يعذب وإن تغير صورته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما حكم من كذب بالبعث؟ الجواب: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وغيرها من الآيات.
هذه مسألة معلومة، إنكار البعث ما ينكره إلا كافر، والإيمان أصلا بالبعث وأحد أركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر، حتى حديث الصحيحين قال: وتؤمن بالبعث، يعني وما يحصل قبله وبعده، كل ذلك قال عن البعث وقال عن القيامة وقال عن اليوم الآخر، فالذي يكذب كافر. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
يعني الذي ينكر البعث هو مكذب لله سبحانه وتعالى، ومن كذب الله فقد كفر. نكتب على قدر الله تعالى. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.